بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فيسر مؤسسة صدى التقوى للإنتاج بالرياض أن تقدم لكم
تفسير سورة الفاتحة للشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت.
نسأل الله تعالى أن ينفع بها المسلمين.
والآن مع الشريط الثاني.
بمعنى القوة والشدة، فيمكن أن يكون لأن قوة السورة أكثر من قوة الآية، ولكن هذا المعنى فيه بعد. ويمكن أن يكون قد لوحظ فيه معنى الجماعة، معنى الجماعة، كما قال سور من الإبل أي مجموعة من الإبل، فالسورة مجموعة من الآيات في كتاب الله عز وجل. ويمكن أن يكون لوحظ فيها معنى الإبانة، فهي مقدار من القرآن يشتمل على آيات منفصلة عما قبلها وعما بعدها، تمثل وحدة مستقلة. ويمكن أن يكون لوحظ فيها معنى التمام، فهي تامة، والله تعالى أعلم. وأما معنى السورة في الاصطلاح فهي قرآن يشتمل على آي ذوات فاتحة وخاتمة أقلها ثلاث. قرآن يشتمل على آي ذوات فاتحة وخاتمة أقلها ثلاث، أو يقال هو طائفة مستقلة من آيات القرآن ذات مطلع ومقطع. هذا معنى السورة. بعد ذلك ما معنى الآية؟ الآية ما معناها؟ بعض أهل العلم يقولون الآية مأخوذة من معنى الجماعة، من معنى الجماعة. طيب، ما علاقة الجماعة بالآية؟ نقول هي مجموعة من الحروف، أليس كذلك؟ كما قال برج ابن مسهر: خرجنا من النقبين لا حي مثلنا، بآيتنا نزجي اللقاح المطافلة. بآيتنا يعني بجماعتنا، خرجوا مجتمعين. ويمكن أن تكون مأخوذة من معنى العجب. لماذا؟ لأن فيها من العجائب من القصص والأمثال وما إلى ذلك، فكأن كل آية عجب في نظمها ومعناها. ومنه قول الشاعر: آية في الجمال ليس له في الحسن شبه وما له من نظير. تقول فلان آية في الحفظ والذكاء، يعني عجب، آية بمعنى الشيء العجيب. ويمكن أن تكون مأخوذة من معنى العلامة، العلامة. تقول آية بيني وبينه إذا حصل كذا. ومنه قول الشاعر: إذا طلعت شمس النهار فسلمي، فآية تسليمي عليك طلوعها. هذا يقول لمحبوبته: اعرفي إذا رأيت الشمس طالعة أنني أسلم عليك، فردي علي السلام، فإن العلامة علامة تسليمي هو طلوع الشمس. فآية تسليمي عليك طلوعها، أي علامة تسليمي عليك طلوعها. طيب، ما علاقة العلامة بالآية من كتاب الله عز وجل؟ يمكن يقال بأنها علامة على صدق من جاء بها، أو بأنها علامة على انقطاع ما قبلها من الكلام وانقطاعها عما بعدها. الحمد لله رب العالمين، رأس آية. الرحمن الرحيم، هذه آية مستقلة منفصلة عما قبلها وعما بعدها. يمكن أن يقال هذا والله تعالى أعلم، أو لأنها علامة دالة على ما تضمنته من الأحكام. وما معنى الآية في الاصطلاح؟ الآية في الاصطلاح هي قرآن مركب من جمل ولو تقديرا. إيش معنى ولو تقديرا؟ أو نكمل التعريف: ذو مبدأ ومقطع مندرج في سورة. مرة ثانية: قرآن مركب من جمل ولو تقديرا، ذو مبدأ ومقطع مندرج في سورة. وبعضهم يقول هو طائفة من القرآن منقطعة عما قبلها وما بعدها، ليس لها شبه بما سواها. وقيل قطعة من كلام الله ذات بداية ونهاية مستقلة تندرج تحت سورة. وبعضهم يقول مقدار من القرآن مركب ولو تقديرا أو إلحاقا. كل ذلك قريب. لكن ما معنى تقديرا؟ تقديرا مثل مدهامتان. إيش التقدير؟ هما مدهامتان. لاحظ، هما مدهامتان. والفجر، أقسم بالفجر، هذا تقديرا. وإلحاقا، تقديرا أو إلحاقا. إلحاقا ألف لام ميم، ياسين، ألف لام راء. فواتح السور الحروف المقطعة هذه، نعم، ليست جملة، فقيل فيها إلحاقا أي أنها ملحقة بذلك، يعني على سبيل التبع. وبهذا انتهينا من معنى بيان معنى الآية ومعنى السورة. أقول بعد هذا نبدأ بتفسير سورة الفاتحة. هذه السورة الكريمة لها أسماء متعددة، وأسماء السور تارة تؤخذ من أولها مثل سورة الحمد لله رب العالمين مثلا، أو تقول سورة قد أفلح المؤمنون من أولها طه ياسين، وتارة تؤخذ من معنى فيها مثل الفاتحة، لماذا؟ لأنه يفتتح فيها بالصلاة، ومثل سورة الإخلاص، هل وردت لفظة الإخلاص فيها؟ لا، أخذ من معنى. وتارة تؤخذ من لفظة وقعت فيها مثل سورة القلم، ومثل سورة البقرة، نعم، ومثل سورة النمل، القصة التي يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، نعم. فهذه السورة تسمى بفاتحة الكتاب، كما يدل على ذلك حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه ومخرج في الصحيحين: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. سماها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لأنه يفتتح بها المصاحف خطا وتلاوة، وتفتتح فيها القراءة في الصلاة. والاسم الثاني لها أم القرآن، كما في الصحيح في البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم: هي أم القرآن، وهي السبع المثاني، وهي القرآن العظيم. وفي حديثه الآخر: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، رواه مسلم، يعني غير تمام. ولماذا سميت بأم القرآن؟ يمكن أن يقال ذلك إما لأن جميع معاني القرآن ترجع إليها، وما كان كذلك كانت يرجع إليه غيره فإنه يقال له، وكذلك ما يقدم على غيره فهي مقدمة على غيرها من سور القرآن، سواء في القراءة أو الكتابة، فهي أصله وابتداؤه، كما أنه مشتمل على جميع معانيه. والعرب تسمي كل جامع لغيره تسميه أما، ومن هنا قالوا المأمومة الجلدة التي تجمع الدماغ يقال لها أم الرأس، والضربة التي تحصل في هذا الموضع يقال لها المأمومة، يعني على أم الدماغ. ولواء الجيش الذي يلتف حوله الجنود ويمشون خلفه يقال له أيضا يقال له ذلك، يقال له أم. ومنه قول الشاعر: وأسمر قوام، يقصد به الرمح الذي يعقد به اللواء، يقول: وأسمر قوام إذا نام صحبتي، خفيف الثياب لا تواري له أزرا. هذه الخرقة المربوطة في أعلاه: على رأسه أم لنا نقتدي بها، جماع أمور لا نعاصي لها أمرا، إذا نزلت قيل انزلوا، وإذا غدت ذات برزيق ننال بها فخرا. لواء الجيش أو الراية التي يمشي خلفها العسكر ويجتمعون حولها. ومن ذلك قول الآخر هو أبو محمد التميمي: إذا كانت الخمسون أمك لم يكن لدائك إلا أن تموت طبيب. ليه؟ لأن الخمسين تجمع ما تحتها من العدد، يقول إذا وصلت سن الخمسين فما عاد لك دواء ولا طب ولا علاج إلا الموت، أن تموت، هذا هو الدواء. لماذا؟ لأنه قد تقدمت به السن ودب به الضعف والعجز، الإنسان تكتمل قواه بالأربعين ثم بعد ذلك يبدأ ينحدر فيصير إلى ضعف بعد القوة. والاسم الثالث هو السبع المثاني، كما في حديث أبي سعيد بن المعلى وأبي بن كعب وأبي هريرة. ليه؟ لأنها سبع آيات. ولماذا سميت بالمثاني؟ هي سبع لأنها سبع آيات، والمثاني لأنها تثنى، تقرأ في كل ركعة وفي كل صلاة. وبعض أهل العلم يقول لأنها نزلت مرتين، مرة بمكة ومرة بالمدينة، وهذا غير صحيح، وسيأتي التنبيه على ذلك إن شاء الله. وبعضهم يقول سميت بالمثاني لأن الله استثناها لهذه الأمة، فلا يوجد لها نظير في الكتب السابقة، كما في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه: والذي نفسي بيده، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما نزل في التوراة ولا في الزبور ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها. أو لأنها حمد لله وثناء عليه وتمجيد، فهي مشتملة على الثناء فهي مثاني بهذا الاعتبار، أو لأنها مشتملة على جميع معاني القرآن وهو مثاني كما وصفه الله عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، تثنى فيه المواعظ تعاد وتكرر والقصص والأخبار وما إلى ذلك. وهذه السورة، سورة الفاتحة، آياتها سبع، ولكن العلماء يختلفون في الآية السابعة اختلافا كثيرا، فبعضهم يرى أنها سبع آيات دون البسملة، وهذا الذي عليه عامة القراء، قراء المدينة والبصرة وفقهاء الكوفة. طيب ما السادسة عندهم؟ أنعمت عليهم، خلاص هنا رأس آية يكون غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فصارت سبع آيات بهذا الاعتبار. وهل هذا فيه إشكال، هذا الخلاف في رأس الآية وهل البسملة آية منها أو لا؟ لا، ليس فيه إشكال. لماذا ليس فيه إشكال؟ لأن القرآن نزل على سبعة أحرف، فبأيها قرأت فقد فعلت ما أمرك الله عز وجل به. ومعنى أنزل على سبعة أحرف على الأرجح أي على سبعة أوجه من وجوه التغاير. هذه الأوجه منها ما يكون بالزيادة، ومنها ما يكون بالإبدال ذا الحرف أو إبدال لفظة، ومنها ما يكون بالإعراب أو غير ذلك من وجوه التغاير المعروفة. فلا إشكال، فيمكن أن تكون البسملة آية في بعض الأحرف وليست بآية في حرف آخر، ويمكن أن يكون رأس آية في بعض الأحرف أنعمت عليهم ويكون ذلك موصولا بما بعده على حرف آخر، ولا إشكال في هذا. طيب، إذا كان من أسماء هذه السورة السبع المثاني، السبع المثاني، فهل هذا يعارض الجزء المعروف من القرآن المسمى بالمثاني؟ القرآن يقسم على أجزاء، ماذا يقال؟ السبع الطول، تبدأ من البقرة، السبع الطول، ثم يأتي إيش؟ شو اللي بعدها؟ نعم، فهي متبوعة بالمئين، وهي التي تقارب آياتها المئة أو تزيد قليلا. ثم يأتي بعد ذلك، بعدها ماذا؟ المثاني، المثاني، وهي أقل من مئة آية، لأن قراءتها تتردد أكثر من غيرها سور الطوال، من السور الطوال أو من المئين، يقال لها المثاني. ثم يأتي بعد ذلك المفصل، وهو مقسم إلى ثلاثة أقسام: طوال المفصل، وأوساط المفصل، وقصار المفصل. على خلاف من أين يبدأ المفصل، يبدأ من الحجرات أو من قاف أو هذا التقسيم. طيب، هذا القدر المسمى بالمثاني، هل في إشكال مع تسمية الفاتحة بالمثاني؟ الجواب لا. هل تسمية الفاتحة بالمثاني أيضا يشكل على وصف القرآن جميعا بأنه مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم؟ الجواب لا، ليس هناك تعارض. واسم رابع من الأسماء الثابتة لها أم الكتاب، وذكرنا بعض ما يدل على ذلك ومعناه عند ذكر أم القرآن. وبعض أهل العلم يذكرون أسماء أخرى، بعضهم يوصلها إلى 20 اسما، وكثير من هذه الأسماء هي من قبيل الأوصاف، وبعضها من الأسماء يقولون الحمد والوافية والصلاة والشفاء والرقية وأساس القرآن والكافية والكنز. على كل حال، بعض هذه ليست من الأسماء قطعا، مثل قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين، هذا ليس من أسماء الفاتحة. وكذلك كون الفاتحة من كنز تحت العرش مثلا، هذا لا يدل على أنه من أسمائها. هذه السورة أين نزلت؟ هل نزلت بمكة أو نزلت بالمدينة؟ هذه السورة مكية، هذا الذي عليه عامة أهل العلم، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بمكة بغير الفاتحة. وبعض أهل العلم يقول إنها نزلت مرتين، مرة بمكة ومرة بالمدينة، وبعضهم يقول نزلت بالمدينة، وبعضهم يقول نزل نصفها بمكة ونصف الآخر بالمدينة، وهذا قول بعيد غاية البعد. ما الذي حملهم على ذلك؟ لماذا قالوا هذا الكلام؟ حديث ابن عباس المعروف، نعم، ما الدليل؟ لا لا لا، النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو قاعد في صحيح مسلم، بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم، إذ سمع صوتا فرفع رأسه فقال: هذا باب فتح من السماء لم يفتح قبل قط، وهذا ملك نزل من السماء لم ينزل قبل قط. فقال: أبشر بنورين أوتيتهما، فاتحة الكتاب وخواتم سورة البقرة. هذا بشارة، وليس فيه أن هذا الملك جاء بفاتحة الكتاب وخواتم سورة البقرة. وقد ظن بعض العلماء أن هذا الملك هو الذي جاء بفاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، فقالوا إن القرآن جاء به جبريل صلى الله عليه وسلم من عند رب العالمين، ولكن نزل به الروح الأمين على سبيل العموم باعتبار الأغلب. ولا يمنع هذا أن يوجد بعض السور أو الآيات نزل بها غير جبريل احتجاجا بهذا الحديث، وهذا فيه نظر. فهذا الملك جاء بماذا؟ جاء بالبشارة فقط، والبشارة تكون بأمر سبق وتكون بأمر واقع الآن يقع، وبأمر سيقع في المستقبل، أليس كذلك؟ طيب، بعد ذلك ننتقل إلى ذكر فضائل سورة الفاتحة، ما ورد من الأحاديث الصحيحة في فضل هذه السورة. من ذلك ما أخرجه البخاري من حديث أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ألا أعلمك أعظم سورة قبل أن أخرج من المسجد؟ إلى أن قال له: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم. وأخرج مالك أيضا في الموطأ بنحو الحديث المتقدم عن أبي بن كعب رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إني لأرجو أن لا تخرج من باب المسجد حتى تعلم سورة ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها الحديث. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن هي خداج هي خداج هي خداج غير تمام. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا يقول العبد الحمد لله رب العالمين، يقول الله تبارك وتعالى حمدني عبدي، ويقول العبد الرحمن الرحيم، يقول الله أثنى علي عبدي، يقول العبد مالك يوم الدين، يقول الله مجدني عبدي، يقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين. فهذه الآية بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم إلى قوله ولا الضالين، فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. وحديث رابع وهو حديث عبد الله بن جابر عند الإمام أحمد، وفيه: ألا أخبرك يا عبد الله بن جابر بأخير سورة في القرآن؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: اقرأ الحمد لله رب العالمين حتى تختمها. وهذا جود إسناده الحافظ بن كثير. وحديث خامس حديث ابن عباس عند مسلم الذي ذكرته آنفا في نزول الملك الذي بشره بفاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة.
والآن نترككم مع الجزء الثالث من هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن سورة الفاتحة، وعند الحديث عن سورة من كتاب الله عز وجل فإن مما يذكر بين يدي ذلك الحديث عن مقصود السورة. ما هي المعاني التي جاءت السورة لتقريرها وتأكيدها؟ فسورة الفاتحة يمكن أن نقول بأن مقصودها يدور على أمرين: الأول الثناء والثاني السؤال. الأول الثناء والثاني السؤال. والحديث يدل على ذلك دلالة واضحة صريحة: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فهذه السورة فيها إثبات استحقاق الله عز وجل لجميع المحامد وصفات الكمال واختصاصه بملك الدنيا والآخرة وباستحقاقه للعبادة وللاستعانة إلى غير ذلك من الأمور التي سنذكرها. فالأمور التي اختصت بها سورة الفاتحة كما ذكر الحافظ بن حجر اختصت بأنها مبدأ القرآن، وأنها حاوية لجميع علومه لاحتوائها على الثناء على الله والإقرار بعبادته والإخلاص له وسؤال الهداية منه والإشارة إلى الاعتراف بالعجز عن القيام بشكر نعمه وإلى شأن المعاد وبيان عاقبة الجاحدين. كما أن هذه السورة أيها الإخوان تشتمل على مقاصد القرآن. العلماء رحمهم الله تكلموا عن المقاصد التي جاء القرآن عموما لتقريرها، فهذه السورة مشتملة على مقاصد القرآن. ما هي مقاصد القرآن التي اشتملت عليها السورة؟ أولها التعريف بالمعبود سبحانه وتعالى. ففي هذه السورة يمكن أن يؤخذ ذلك من ثلاثة أسماء ترجع إليها جميع الأسماء الحسنى، وهي الله وهو متضمن لصفات الإلهية، والرب متضمن لصفات الربوبية وهي أوسع الصفات الإلهية والربوبية، والرحمن متضمن لصفات الإحسان والجود والبر. فهذه السورة مبنية على الألوهية والربوبية والرحمة كما ذكر ذلك الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى. فقوله إياك نعبد مبني على الألوهية، وإياك نستعين مبني على الربوبية، لأن العون هو من معاني الربوبية، واهدنا الصراط المستقيم مبني على الرحمة، لأن هدايته لعبده إنما هي رحمة يسديها إليه جل جلاله. وأما الحمد الذي في أولها الحمد لله فهو متضمن للثلاثة، فالله عز وجل محمود في إلهيته، ومحمود في ربوبيته، ومحمود في رحمته، كما أنه محمود في أسمائه وصفاته وأفعاله. كما أن هذه السورة أيضا تضمنت إثبات المعاد والجزاء، وذلك من قوله مالك يوم الدين، كما أنها متضمنة للتعريف بالصراط المستقيم، وذلك في قوله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. تضمنت أيضا، وهو الأمر الرابع، تضمنت تعريف الحال عند الرجوع إليه، فالناس عندما يصيرون إلى الله عز وجل يكونون أهل غضب وأهل إنعام. والأمر الخامس تضمنت بيان أحوال المطيعين والجاحدين، فأهل الإنعام في الجنة وأهل الغضب في النار. وأمر سادس، وهو أنها متضمنة لإثبات النبوات، وذلك من تسعة أوجه كما ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله. تأمل معي قول الله عز وجل الحمد لله، الحمد لله، هذا كيف يتضمن النبوات؟ فالحمد لله يتضمن إثبات النبوات، وذلك أنه لا سبيل إلى معرفة حمده ووصفه بصفاته إلا عن طريق الكتب والرسل. ومن جهة أخرى، فإن إثبات الحمد التام ووصفه بصفات الكمال يقتضي كمال حكمته، وأنه لا يخلق الخلق عبثا ولا يتركهم هملا وسدى، ومن ثم فإنه يرسل إليهم الرسل مبشرين ومنذرين. وانظر، تأمل في قوله الله، تأمل في هذا اللفظ في اسم الجلالة الكريم، فهو المألوه المعبود ولا يعبد إلا عن طريق الرسل. وأمر ثالث مما يستنبط منه هذا المعنى، وهو أن سورة الفاتحة متضمنة لإثبات، نعم، وهو أن الله هو رب العالمين، فلا يصح أن يترك الرب عبيده، لأن الرب يتعهد مربوبه بالتربية والإصلاح، ومقتضى ذلك إرسال الرسل وإنزال الكتب. وتأمل الرحمن الرحيم، فإن رحمته تبارك وتعالى تمنع من إهمال العباد، والله يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وتأمل في قوله مالك، فإن تمام ملكه أن يكون له رسل وكتب يبثها في أنحاء مملكته لتبليغ أوامره ونواهيه. وتأمل في قوله يوم الدين، فهذا يوم الجزاء، وكيف يجازى الناس إلا بعد إقامة الحجة وبعد بعث الرسل. وتأمل في قوله إياك نعبد، فكيف يعبد إلا بما شرع، وكيف يعرف ما شرع إلا ببعث المرسلين. وتأمل في قوله اهدنا الصراط المستقيم، فما هو هذا الصراط المستقيم؟ هو الذي جاء به أنبياؤه يدلون الناس عليه ويدعونهم إلى سلوكه واتباعه. وتأمل أيضا قوله صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وذلك أولا أنه لا يمكن معرفة كل طريق منها، طريق المغضوب عليهم، طريق الضالين، إلا عن طريق الرسل، ليس ذلك بمجرد الأذواق والمواجيد أو أن يترك ذلك لعقول الناس. ومن وجه آخر، فإن الناس إنما انقسموا إلى هذه الأقسام بسبب بعث الرسل، فجاءتهم الرسل، فمنهم من صار من أتباعهم وأنصارهم، ومنهم من صار من أعدائهم، فانقسمت الخليقة إلى قسمين ببعث الرسل. ثم إن هذه السورة الكريمة قد اشتملت على أنواع التوحيد الثلاثة، التي هي الإلهية والربوبية والأسماء والصفات، وهي ما يقال لها التوحيد العلمي الخبري والتوحيد الطلبي. أما التوحيد العلمي والخبري فالمقصود به توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. هذا التوحيد العلمي مداره على إثبات صفات الكمال مع التنزيه له تبارك وتعالى، وله في الفاتحة دليلان، دليل مجمل وهو إثبات الحمد له، والذي يحمد الحمد الكامل لا بد أن يكون موصوفا بالأوصاف الكاملة، ليس فيه نقص بوجه من الوجوه. وأما الطريق المفصل فذلك أنه ذكر صفة الألوهية والربوبية والرحمة والملك، وعلى هذه الأربع مدار الأسماء والصفات كما ذكر ابن القيم رحمه الله. فالله يتضمن صفات الإلهية والجمال والجلال، والرب يتضمن صفات الربوبية والفعل والقدرة ونفوذ المشيئة والتدبير، والرحمن يتضمن صفات الإحسان والجود والبر واللطف، والمالك يتضمن صفات العدل والقبض والبسط والخفض والرفع والعطاء والمنع والإعزاز والإذلال والقهر والحكم. وأما التوحيد الطلبي هو توحيد العبادة، فمأخوذ من الله ومن إياك نعبد وإياك نستعين ومن اهدنا الصراط المستقيم. لأن الفرق أيها الإخوان بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، ما الفرق؟ الفرق الواضح بينهما بأفعال التوحيد الربوبية، الألوهية يتعلق بأفعالك أنت التي تتوجه بها إلى أعلى إلى الله عز وجل، وتوحيد الربوبية يتعلق بأفعال الرب. فتوحيد الإلهية أن توحده بأفعالك أنت التي تتقرب بها إليه، فلا تصوم إلا لله، ولا تنذر إلا لله، ولا تذبح إلا لله، ولا تصلي إلا لله. وأما توحيد الربوبية فهو أن توحده بأفعاله، فتقول لا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا معز ولا مذل إلا الله، وحده لا شريك له. فهذا هو الفرق بينهما. وبهذا أقول إن دلالة سورة الفاتحة عند التأمل تدل على التوحيد من وجوه كثيرة على سبيل التفصيل. ولا تستغربون هذا أيها الإخوان، فإن بعض أهل العلم استنبط من المسألة أكثر من 30 موضعا تدل على توحيد الله عز وجل، بل بعضهم ذكر أكثر من هذا، ذكر رقما لو قلته لقلتم إن هذا من قبيل المبالغة، فكيف بسورة الفاتحة؟ تأملوا معي الابتداء ببسم الله، إذا قلنا إن البسملة منها، الابتداء ببسم الله وتأخير المتعلق المقدر، لأنه مقام لا يصلح أن يقدم فيه شيء على اسم الله عز وجل. وهذه قضية تتعلق بماذا؟ نعم، تأمل لفظ الجلالة الله وما له من دلالات، تأمل دخول ال على الرحمن فهي تدل على الاختصاص، تأمل دخول ال على الرحيم، تأمل دخول ال على الحمد لله، الحمد ال هنا للاستغراق، الحمد الكامل المطلق من كل وجه مستحق لله عز وجل، ولا يمكن أن تجتمع جميع المحامد إلا لمن اجتمعت له ألوان الكمالات، فهو المحمود من كل وجه. وتأمل لام الاستحقاق الداخلة على لفظ الجلالة لله، أي أنه مستحق لله. وتأمل دلالة لفظ الرب رب، وتأمل دلالة إضافة هذا الاسم الكريم رب إلى العالمين، فلا يخرج عن ربوبيته أحد، كل من في الكون مربوب لربه ومالكه جل جلاله. وتأمل في دلالة العالمين وهو اسم لمن عدا الله عز وجل، فيدخل فيه كل شيء، العالمين كما سيأتي، وتعريف العالمين باللام. وتأمل أيضا مجيئه بصيغة الجمع العالمين، ما قال العالم. وتأمل دلالة الرحمن الرحيم وما فيها من إثبات صفة الرحمة لله عز وجل، إضافة إلى أوصاف أخرى تثبت عن طريق ألوان الدلالات كدلالة الالتزام مثلا. وتأمل دلالة مالك يوم الدين، فلفظة مالك بمفردها مع دلالتها عند الإضافة لما بعدها تضاف إلى يوم الدين كما سيأتي، فإذا كان في ذلك اليوم هو المالك وحده وهو الملك وحده في اليوم الذي تخضع فيه رقاب المخلوقين بما فيهم الملوك، فإن كونه مالكا لما دونه من باب أولى. وتأمل لفظة الدين حيث تدل على الجزاء والحساب، فمن الذي يجازي ويحاسب، ويأخذ الظالم بمظلمته ويعطي المحسن جزاء إحسانه، إنه الله جل جلاله. وتأمل التعريف للفظة الدين، الدين الحقيقي، ليس ما يقع بين الناس في الدنيا، تقول دينته فدان، أو تقول كما تدين تدان، أو دناهم كما دانوا، أو نحو ذلك. لا، ذلك اليوم الذي هو اليوم العظيم الذي تتقاصر عنه الأيام التي قبله. وتأمل لفظة إياك نعبد من جهة تقديم المعمول، إياك نعبد، فهذا يدل على الحصر، لا نعبد أحدا سواك. ومن جهة الفعل نعبد، التذلل والخضوع لله عز وجل والتقرب إليه بألوان العبادات ودخول النون كما سيأتي، نعبد، فكل الخلق عبيد لله تبارك وتعالى. وتأمل لفظة إياك نعبد ولفظة إياك نستعين، إياك نستعين من جهة تقديم أيضا المعمول، فهذا يدل على الحصر. ومن جهة مادة الفعل الذي هو نستعين، فهو طلب العون، وإنما يطلب العون ممن يملك الإعانة، فكذلك أيضا دخول النون عليه، فكل الخلق فقراء إليه سبحانه وتعالى، محتاجون إليه، لا قيام لهم إلا بإعانته وإمداده وعونه. وتأمل أيضا تخصيصه بطلب الهداية، اهدنا الصراط المستقيم. فالهداية إنما تطلب من الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهو الذي يملك القلوب ويصرفها كيف شاء ويقلبها، كما أنه هو الذي يبين الحق من الباطل، فيبين هذه الهداية للمخلوقين، يبين لهم طريق الخير من طريق الشر، ويبعث الرسل ليشرح الطريق الموصلة إليه جل جلاله. وتأمل أيضا جمع الضمير في اهدنا، ثم في تقييد الهداية المطلوبة بأنها توصل إلى الصراط المستقيم الذي يوصل إلى الله تبارك وتعالى. وتأمل في قوله: صراط الذين أنعمت عليهم، لأن من يهدي إلى هذا الصراط الذي هو صراط من أنعم عليهم يستحق أن لا يشتغل بغيره، لا تلتفت إلى أحد سواه، الخلق لا يملكون لك شيئا، فالإنعام من الله عز وجل. وتأمل أيضا في قوله: غير المغضوب عليهم، لأن الوصول إلى النعم قد يكون منغصا مكدرا بغضب المنعم، فهو طلب طريق المنعم عليهم، ثم بين أيضا أمرا آخر، قال: غير المغضوب عليهم، فهو إنعام من غير غضب. ثم قال: ولا الضالين، وذلك أن الوصول إلى الرضا قد يكون مشوبا بشيء من الضلال والغواية، فهو يريد أن يهديه هداية محضة إلى الحق الذي لا شوب فيه، لا يداخله شيء من الباطل، وأن يهديه إلى طريق الرضا التي لا ينغصها شيء من الغضب. هذه بعض الأوجه، كما أنها مشتملة على الرد على جميع الطوائف المنحرفة، وذلك في قوله: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، لأنه لا يخلو أحد من أهل الانحراف، إما أن يكون قد عرف الحق فحاد عنه فهو من أهل الغضب، وإما أن يكون لم يعرف الحق لم يتبين له فعمي عليه فصار من أهل الضلال. فلا يضل إنسان إلا من أحد هاتين الجهتين. فهات جميع الفرق والطوائف قديما وحديثا، فهي إما بسبب قصور العلم، وإما بسبب اتباع الهوى والإعراض عن الحق بعدما تبين. كما أن هذه السورة تشتمل على شفاء القلوب وعلى شفاء الأبدان. أما شفاء القلوب كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله، فلأن مدار اعتلال القلوب على أصلين، وهما ما ذكرت: فساد العلم أو فساد القصد والإرادة، فساد العلم وفساد القصد. ففساد العلم ينتج عنها الضلال، والهداية منه: اهدنا الصراط المستقيم، أي يهديه الله إلى الطريق الصحيح غير المعوج. وأما فساد القصد فينتج عنه الغضب، عرف الحق ثم أعرض عنه. والشفاء من ذلك بالتحقق من إياك نعبد وإياك نستعين، علما ومعرفة وعملا وحالا، لأن فساد القصد يتعلق بالغايات والوسائل على حد سواء. والقلوب يعرض لها مرضان: الكبر، ويدفع بإياك نستعين، فيخرج الإنسان من حوله وطوله وقوته ويتواضع لربه ومالكه جل جلاله، فيقول: أنا فقير عبد ذليل محتاج، فأعني، فيخرج من الكبر. وأما الرياء وهو العلة الثانية، فيخرج منه الإنسان إذا تحقق أو يدفعه الإنسان بإياك نعبد. الرياء بإياك نعبد، أي يوحد الله بالتوجه إليه، فلواحد كن واحدا في واحدي، أعني طريق الحق والإيمان. فلا يلتفت قلبه هنا أو هناك، يريد أن الناس يثنون عليه أنه يخشع أو يصلي أو أنه عابد أو أنه يصوم أو غير ذلك، يتوجه بكليته إلى ربه ومعبوده وخالقه جل جلاله. أما شفاء الأبدان فلكونها رقية، والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في القصة المعروفة لما رقي السيد الذي لدغته العقرب: وما أدراك أنها رقية. كما أن هذه السورة أيها الإخوة مشتملة على أصلي السعادة والفلاح، وما هما هذان الأصلان للسعادة والفلاح؟ إما هما أصل علمي وأصل عملي، أصل علمي وأصل عملي. وأما الأصل العلمي فإنما يتحقق بثلاثة أمور: أن يعرف العبد ربه معبوده معرفة صحيحة، وأن يعرف الطريق الصحيحة الموصلة إليه، وأن يعرف النفس، فلا يتجاوز قدره ولا يتعدى طوره. إذا عرف العبد ربه وعرف نفسه وعرف الطريق الموصل إليه، فإنه يكون قد استجمع الطريق أو استجمع ما يحتاج إلى معرفته من معالم الطريق، أو يكون قد حصل الأصل الكبير من أصول من أصول السعادة والفلاح، وهو معرفة الحق. معرفة الحق، اعرف نفسك واعرف ربك واعرف الطريق الموصل إليه. أما معرفة المعبود، أن نعرفه بأسمائه وصفاته وأفعاله، وهذا كما في قوله: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. وأما معرفة الطريق الموصل إليه وما يعتورها من الآفات، فذلك في قوله: إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين، فذلك في عبادته وحده واستعانته على ذلك، ومن ثم يصل العبد إلى مطلوبه. وأما معرفة النفس وعيوب النفس، فذلك بقوله: اهدنا الصراط المستقيم. فهذا يتضمن أن العبد لا سبيل له إلى السعادة إلا بالاستقامة على الصراط المستقيم، ولا سبيل إلى ذلك إلا بالهداية، ولا سبيل إلى العبادة إلا بالإعانة. وكذا في قوله: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهذا يبين طرفي الانحراف، لأنه إما يكون من فساد القصد أو فساد العلم. وأما الأصل العملي الإرادي، فإنما يتحقق ذلك لتحقيق السعادة بمراعاة حقوق الله تعالى على العبد والقيام بها. الآن هو عرف العبد ربه، وعرف الطريق الموصل إليه، وعرف نفسه. ماذا بقي عليه؟ بقي الشق الآخر. العلم وحده لا ينفع من غير عمل، وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل أصحاب الوثن. فلو نفع العلم بلا عمل لما ذم الله أحبار اليهود، كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى. إذن نحن بحاجة إلى العمل، لا بد من مراعاة حقوق الله عز وجل والقيام بذلك إخلاصا ومتابعة وإحسانا على الوجه المطلوب. ولا سبيل لأحد منا إلى تحصيل هاتين القوتين والأصلين إلا بمعونة الله عز وجل وتسديده وتوفيقه. فنحن مضطرون إذن إلى هدايته، وأن يجنبنا الخروج عن ذلك بأي سبب من شهوة أو شبهة. فهذه السورة كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله: أولها رحمة وأوسطها هداية. أولها ماذا؟ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. وأوسطها هداية، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. آخرها نعمة، وحظ العبد من النعمة المذكورة في آخرها على قدر حظه من الهداية، لأنه لا يمكن أن يستجلب النعمة إلا بتحصيل وتحقيق الهداية. وحظه من هذه النعمة على قدر حظه من رحمة الله عز وجل، لأن المرحوم هو من أنعم الله عز وجل عليه، ومن أنعم الله عليه فهو المرحوم الذي غمره الله عز وجل بلطفه وبرحمته. فعاد الأمر إلى النعمة والرحمة، وهما من لوازم الربوبية. ليه؟ لأنها من أفعال الرب جل جلاله، وهي من موجبات الألوهية، لأن توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الإلهية كما هو معلوم. فمن تحقق بمعاني الفاتحة علما وعملا فقد فاز في كماله بأوفر نصيب، كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى. كما أن هذه السورة أيها الإخوان مشتملة على إثبات سعة علم الله عز وجل، ونحن بحاجة إلى معرفة هذا المعنى من أجل تحقيق المراقبة، التحقق أو الإيمان برقابة الله عز وجل علينا، لا سيما في وقت قد كثر فيه الشر والفتن والملهيات والمغريات. فالعبد بحاجة إلى معرفة هذا المعنى، كما أنه بحاجة إلى معرفة هذا المعنى وهو سعة علم الله عز وجل في وقت كثرت فيه الشبه. فربما تتساءل المرأة: لماذا للمرأة نصف الميراث؟ لماذا المرأة تكون تابعة للرجل؟ لماذا القوامة للرجل؟ فأنت بحاجة إلى معرفة أن الله عليم لا يخفى عليه شيء، وأنه شرع ذلك وأمر به لحكم بالغة، سواء وصلت إليها عقولنا أو لم تصل إليها عقولنا. انظر إلى دلالة هذه السورة واشتمالها على بيان سعة علم الله جل جلاله، وذلك من وجوه: الأول أنه محمود وموصوف بصفات الكمال، وهذا يقتضي أنه يعلم أحوال العالم، وإلا لا يكون محمودا بكل حال. والأمر الآخر أنه هو الإله المعبود، وهذا يقتضي أنه يعلم أحوال من يعبده ومن لا يعبده. ثم إنه رب العالمين، فهذا يقتضي أنه يكون عالما بتفاصيل مخلوقاته، مدبرا لها، غير غافل عن شيء منها أو جاهلا بحاله. وأنه رحمن رحيم، فهو يعلم أحوال المرحومين ومن يستحق الرحمة ومن لا يستحقها. ثم إنه مالك ليوم الدين، فهذا يقتضي أنه يعلم أحوال مملكته ليجازي كلا بعمله. ثم إنه هو المستعان به وهو الذي يسأل الهداية، وهو الهادي والمنعم على من أطاعه، وأنه يغضب على من عصاه، كل ذلك يدل على تعلق علمه بالجزئيات والكليات. هذا ما يتعلق بدلالة هذه السورة على سعة علم الله تبارك وتعالى وشمولها لذلك من وجوه متعددة. بعد ذلك أذكر فائدة، وهي ما الفرق بين الحمد والثناء والتمجيد. في كثير من الأحيان نسمع أن الحمد يفسر بالثناء، يقولون الحمد هو الثناء على الله عز وجل بصفات الكمال مثلا. هل الحمد بمعنى الثناء؟ الثناء هو تكرار الحمد، مأخوذ من أين؟ من الحديث، فهو معنى التثنية. والتمجيد يدل على إيش؟ يدل على كمية الكمال المنصوب إليه، والثناء يدل على كميته، فالكمية تؤخذ من وين؟ من الثناء، تكرار الحمد ثانيا، هذا هو الثناء. والحمد هو إضافة أوصاف الكمال إليه، هذا الحمد، فإذا كررت ذلك ثانيا فهذا هو الثناء، تثني. وكيفية هذا الحمد يقال له التمجيد. يؤخذ هذا من أين؟ من الحديث الذي أشار إليه، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، إلى أن قال: فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله: حمدني عبدي، وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله: أثنى علي عبدي، كرر الحمد ثانية. وإذا قال مالك يوم الدين قال الله: مجدني عبدي، رواه مسلم. فقوله الحمد لله هذا حمد مطلق، ثم لما قال بعد ذلك الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم فهذا تكرار له، فهذا هو الثناء. ثم لما ذكره ثالثا فهذا هو التمجيد. التمجيد، وبهذا نعرف الفرق بين هذه الأمور الثلاثة. والحمد الموجه إلى الله عز وجل الذي يضاف إليه على نوعين: الأول حمد على الإحسان والتفضل والإنعام على العباد، وهو بهذا الاعتبار يكون بمعنى الشكر، بهذا الاعتبار يكون بمعنى الشكر، لأن الشكر على المشهور يكون بإزاء النعمة في مقابل النعمة. وهذا الحمد بطبيعة الحال لا يكون إلا على ما هو في نفسه مستحق للحمد، ولا يستحق ذلك إلا من كان متصفا بصفات الكمال. فإذن الحمد الأول هو الحمد على الإحسان، والنوع الثاني من الحمد هو الحمد على اتصافه بنعوت الكمال والجلال، حمد له على كماله وعظمته وجلاله، بهذا الاعتبار مغاير لمعنى الشكر. بعد ذلك نقول: ما الفرق إذن بين الحمد والشكر؟ بعض أهل العلم مثل كبير المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله يقول: لا فرق، فالحمد بمعنى الشكر. وبعض أهل العلم يفرق كالحافظ بن كثير وجماعة، والذين يفرقون يقولون: الحمد كالمدح يقابله ماذا؟ الذم، الحمد يقابله الذم. وأما الشكر والشكران فما الذي يقابله؟ الكفر، شكر النعمة وكفر النعمة. ثم أيضا هناك أمر آخر، وهو أن الحمد هو الثناء بالقول على المحمود بصفاته اللازمة والمتعدية. صفاته اللازمة مثل العظمة ولا لا؟ والمتعدية مثل الرزق والرحمة والإحسان والبر وما إلى ذلك. أما الشكر فيقولون إنه لا يكون على اللازمة، وإنما يكون على المتعدية. حتى بالنسبة للمخلوقين يأتيك إنسان يقول لك: شكرا على طولك أو على سواد شعرك، هل يمكن هذا؟ لا. لكن هل يمكن أن يحمد الإنسان على طوله وعلى سواد شعره مثلا؟ ممكن أن يذكر هذا له على سبيل الحمد. فهذا فرق بين الحمد والشكر. كما أنه أيضا الشكر يكون بإيش؟ بالقلب. يكون الإنسان يقوم يستحضر النعمة بقلبه وبلسانه فيلهج بذلك ويعترف به، وأيضا بجوارحه فيشكر الله عز وجل: اعملوا آل داود شكرا، فيعبد جوارحه لله عز وجل شكرا على إفضاله وإنعامه. الشكر إذن يكون بهذه الأمور الثلاثة، كما قال الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. وبعض أهل العلم يقولون بأنه الثناء باللسان على الجميل الاختياري، وهذا القيد الاختياري يخرج المدح، نعم يخرج الاضطراري، فالمدح يكون على الاختياري والاضطراري، الاختياري والاضطراري، أو إن شئت أن تقول الاختياري وغير الاختياري. بالنسبة للمخلوقين، غير الاختياري إنسان أبيض البشرة حسن الشعر، هل هذا أمر اختياري بالنسبة للإنسان يختار لونه ويختار؟ أبدا. فمثل هذا الله خلقه كذلك، فهذا هل يشكر الإنسان عليه؟ الجواب لا، لكن يمكن أن يكون ذلك على سبيل الحمد، والله تعالى أعلم. وبعض أهل العلم يقولون الشكر هو ثناء على الله بأفعاله وإنعامه، والحمد ثناء بأوصافه، يعني على كماله وجلاله، أنه متصف بصفات الكمال. وبعضهم يقول لا يكون الشكر إلا في مقابل النعمة، بينما الحمد يكون جزاء كالشكر ويكون ابتداء. فالله عز وجل محمود في كل الأحوال، في السراء والضراء. طيب أيهما أعم، الحمد أو الشكر بعدما سبق؟ فهذا التفريق كون الحمد والشكر كل واحد منهما أعم من الآخر من وجه وأخص من وجه، يقال له بينهما عموم وخصوص. فالحمد أعم من الشكر من حيث ما يقعان عليه، الحمد أعم. ليه؟ لأن الحمد يكون بإزاء النعمة وبغير ذلك، بينما الشكر يكون في مقابل النعمة. والشكر يكون على الأوصاف المتعدية فقط، وأما الحمد فإنه يكون على الأوصاف اللازمة والمتعدية. تقول حمدته لكرمه وحمدته لعظمته، كرمه متعدي وعظمته لازم. والحمد أخص من الشكر من حيث الأداة التي يقع بها، لأن الحمد لا يكون إلا بالقول باللسان مع مواطأة القلب طبعا، ولا يكون تزلف ونفاق، إيه لابد أن يكون مع مواطأة القلب، ولا يكون كذاب في نسبة المحامد إليه وهو لا يعتقد ذلك. والشكر أخص من الحمد من جهة أخرى، ليه؟ باعتبار أنه لا يكون إلا على الصفات المتعدية، على الصفات المتعدية، فتشكره لأنه يرزق وأنه يرحم، رحمك ورزقك ولطف بك وأشبه ذلك. فلا تقول شكرته لطوله أو لعظمته أو لبياض بشرته بالنسبة للمخلوق مثلا، وإنما تقول شكرته على كرمه وعلى إحسانه إلي وبره ومعروفه وما أشبه ذلك. فالشكر يكون على جميل اختياري أسداه إليك، بينما الحمد يكون على هذا وهذا. والواقع أن الشكر نوع من أنواع الحمد، فبهذا نعلم أن الحمد أخص من الشكر موردا وأعم منه متعلقا. ما معنى هذا الكلام؟ مورد الحمد هو اللسان، من يصدر الحمد؟ من اللسان، ويتعلق بالصفات المتعدية واللازمة والنعمة وغير النعمة. وأما الشكر فيكون نابعا مورده من القلب واللسان والجوارح، ولكنه يتعلق فقط بمواطن الإنعام فحسب. هذا معنى كون الحمد والشكر بينهما عموم وخصوص. وهنا فائدة، وهي أنه يؤخذ من افتتاح السورة بالحمد، مشروعية حمد الله تعالى في افتتاح الكتب والرسائل. احنا قلنا افتتاح بالبسملة يؤخذ منه أيضا هذا الأدب، وكذلك افتتاح هذه السورة بالحمد التي هي أم القرآن والحاوية لجميع معانيه، أنه يحسن أن تفتتح الرسائل والكتب بالحمد. الملازمة بين الحمد والملك، هل بينهما ملازمة؟ الحمد والملك، نقول نعم. فالله عز وجل حمد نفسه عند خلقه وأمره لينبه العباد على أن مصدر خلقه وأمره عن حمده، فهو محمود على كل ما خلق وأمر به حمد شكر وعبودية وحمد ثناء ومدح، كما يقول ابن القيم رحمه الله، ويجمعهما التبارك، كما قال الله فتبارك الله، ألا له الخلق والأمر، فتبارك الله. ثم تأمل أيضا التعبير بالجملة الاسمية، الحمد لله، الحمد لله، فيتدل على إيش؟ الدوام والثبات والاستمرار. فالله عز وجل له الحمد الثابت في الماضي والحاضر والمستقبل على سبيل الدوام والاستمرار. وهنا فائدة، وهي أن الله عز وجل في سورة الروم ذكر ظرف الحمد المكاني، فماذا قال؟ وله الحمد في وين؟
في السماوات والأرض، فما هو ظرف الحمد المكاني؟ السماوات والأرض. هل بقي شيء؟ لم يبق شيء من الظروف المكانية. وأما الظرف الزماني فذكره الله في سورة القصص بقوله: وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة. فالله محمود من جهة المكان في السماوات وفي الأرض، ومن جهة الزمان في الدنيا وفي الآخرة. وقوله لله الحمد لله، اللام هذه لماذا؟ هل هي للاستحقاق ولا للاختصاص ولا للملك؟ لماذا؟ للاستحقاق. ما الفرق بين هذه الأمور الثلاثة؟ أنت حينما تقول مثلا المسمار للساعة، الآن المسمار ذات ولا معنى؟ ذات. أضفته إلى معنى ولا إلى ذات؟ إلى ذات. هل هذه الذات اللي أضفتها إليها من شأنها أن تملك؟ لا. فإذا أضفنا ذاتا إلى ذات ليس من شأنها أن تملك فتكون اللام للاختصاص، الكفر للسيارة، والمفتاح للساعة، المفتاح للباب، أي أنه يختص به. وإذا أضفنا ذاتا إلى ذات من شأنها أن تملك فقلنا مثلا الأرض لله، فهذه اللام ليش؟ للملك، أي أن الله يملكها. وإذا قلت القلم لزيد فهو مالك له. وإذا أضفت معنى من المعاني إلى ذات من الذوات فتكون اللام للاستحقاق. الحمد معنى ولا ذات؟ معنى. فأضفته إلى الله فاللام للاستحقاق. فما هو المعنى إذن؟ المعنى الحمد ثابت لله ومستقر له. الحمد ثابت لله، لله ومستقر له. أو تقول الحمد ثابت أو مستحق أو واجب لله أو مستحق له. وحينما تقول الحمد لله، الحمد لله، فإن هذا يتضمن إثبات كل كمال لله عز وجل فعلا ووصفا واسما واسما، كما يتضمن أيضا تنزيه الله عز وجل من كل عيب ونقص، لأنه لا يحمد إلا من كان كاملا من كل وجه سالما من العيوب والنقائص بأسمائه وأفعاله وأوصافه، فهو محمود في ذلك كله، منزه عن كل عيب. كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله، يقول الحمد يتضمن مدح المحمود بصفات كماله ونعوت جلاله مع محبته والرضا عنه والخضوع له، فلا يكون حامدا من جحد صفات المحمود ولا من أعرض عن محبته والخضوع له. وكلما كانت صفات كمال المحمود أكثر كان حمده أكمل، وكلما نقص من صفات كماله نقص من حمده بحسبها. ولهذا كان الحمد لله حمدا لا يحصيه سواه لكمال صفاته وكثرتها، ولأجل هذا لا يحصي أحد من خلقه ثناء عليه لما له من صفات الكمال ونعوت الجلال التي لا يحصيها سواه. ولفظ الجلالة الله تكلمنا عليه في تفسير البسملة، وهو أحق بالعبادة لأنه يتضمن صفة الألوهية، وعرفنا أنه يدل على جميع الأسماء الحسنى والصفات العلى بدلالة المطابقة والتضمن والالتزام، وقد سبق تقرير هذا المعنى. وقولك الحمد لله هذه جملة خبرية أو طلبية؟ هذه جملة خبرية لكنها تتضمن الطلب. فقوله تبارك وتعالى الحمد لله أنت مخبر، أو الله حينما يقول الحمد لله يخبرنا عن أن الله تضاف إليه جميع المحامد، وأنها تنسب إليه، وأنه مستحق لها سبحانه وتعالى، لكنه متضمن معنى الطلب، يعلمنا كيف نقول، كما قال الله عز وجل قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. وفي حديث أبي مالك الأشعري عند مسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان. ما معنى ذلك؟ أننا نقول ذلك ونتقرب إلى الله عز وجل بحمده. وفي حديث أنس عند مسلم إن الله يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. إذن الله عز وجل يحب منا أن نحمده، أن نكثر من حمده جل جلاله، فهو يرضى ذلك عنا. فهذا تعليم من الله عز وجل للخلق أن يحمدوه وقوله رب العالمين ما معناه؟ أي أنه خالقهم ومالكهم والمتصرف فيهم. لأن هذه اللفظة لفظة الرب في كلام العرب تأتي لعدة معان كلها صحيحة. فالرب يأتي بمعنى السيد المطاع، كما قال لبيد ابن ربيعة: وأهلكنا يوما رب كندة وابنه ورب معد بين خبت وعرعر، منطقة قتل فيها سيد كندة. فرب كندة أي سيد كندة، وهو والد امرئ القيس المقصود بهذا البيت. ويقول النابغة: تخب إلى النعمان حتى تناله فدا لك من رب طريفي وتالدي. فدا لك من رب أي من سيد، يقول أفديك أيها السيد بمال القديم ومال الجديد. طريفي أي الأشياء التي ملكتها قريبا، وتالدي الأشياء القديمة التي تملكتها منذ أمد بعيد. يقول أفتيك بكل مالي أيها السيد. فالرب إذن هو بمعنى السيد. ويطلق أيضا الرب على المصلح للشيء القائم عليه وعلى مدبره ومتوليه، كما قال الفرزدق: كانوا كسالئة حمقاء إذ حقنت سلاءها في أديم غير مربوب، بمعنى أفسدته أي غير مصلح. أديم وضعته في جلد، في قربة، في شن غير مصلح، لا يصلح أن يوضع فيه السمن أو الزبد أو نحو ذلك فيفسد. فهذه جمعت ما سلأت وهو ما تستخلصه من اللبن أو من الحليب. كانوا لا يسلؤون في وصف أهل الجاهلية في الموسم في الحج، لا يسلؤون بمعنى أنهم لا يستخرجون من اللبن من الحليب شيئا، يقدمون ذلك جميعا إلى الحجاج، لا يأخذون منه الجبن ولا الأقط ولا الزبد ولا السمن، يبذلونه للحجيج ويتفاخرون بذلك. كانوا لا يسلؤون. فهذه المرأة ماذا تصنع؟ تسلأ السمن يعني تطبخه وتعالجه وتستخرج زبده ثم تضعه في أديم غير مربوب فيفسد، فهي حمقاء، غير مربوط أي غير مصلح. فالتربيب هو الإصلاح، رببته أي أصلحته. ويطلق على معنى ثالث وهو المالك للشيء المتصرف فيه، ومنه قول عبد المطلب لما قال لأبرهة: أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه، أي أنا مالك الإبل. ويطلق على صاحب الشيء: سبحان ربك رب العزة، أي صاحب العزة. ويطلق على معنى خامس وهو المعبود: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، يعني المعبودين. كما قال غاوي ابن عبد العزة: أرب يبول الثعلبان برأسه لقد هان من بالت عليه الثعالب. يقول هل يمكن أن يكون المعبود يبول الثعلب على رأسه؟ هذا لا يمكن.
والآن نترككم مع الجزء الرابع من هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا أيها الإخوان بأن الرب يطلق على معان متعددة في لغة العرب، فهل يصح أن يفسر بذلك هذا الاسم الكريم؟ وهل نحن بحاجة إلى حصره أو قصره ببعض هذه المعاني إذا كانت لائقة بالله عز وجل؟ الجواب لا. فالله عز وجل إذا نظرنا إلى هذه المعاني يصدق عليه أنه هو السيد الذي لا شبه له ولا مثل في سؤدده، وهو المصلح أمر خلقه بما أسبغ عليهم من نعمه، وهو المالك والملك الذي له الخلق والأمر، وهو مربي الخلق بألوان النعم، وهو معبودهم والقائم على خلقه، وهو صاحب العزة. فإذن هذه المعاني التي تذكر للرب تبارك وتعالى كلها صحيح، ويمكن أن تذكر مجتمعة، والله تعالى أعلم. وهذا الاسم هل هو من الأسماء المختصة بالله تبارك وتعالى؟ إذا أفرد فهو مختص بالله عز وجل، وإذا أضيف فيصدق على الله عز وجل، يقال ذلك لغير الله تبارك وتعالى. تقول رب الدار ورب الإبل ورب السيارة ورب هذه الأرض، أرض معينة ربها أي مالكها، فلا إشكال. وأما إذا أفرد فلا يجوز أن يطلق على الله عز وجل. إذن هو إذا أفرد من الأسماء المختصة بالله من جهة اللفظ، وأما من جهة المعنى فإن بعض معانيه تصلح للمخلوقين، أليس كذلك؟ أليس المخلوق ربي؟ ألا يكون المخلوق مطاعا سيدا ويكون مالكا؟ وهكذا. ومن تجرأ عليه عند الإطلاق فهو مجترئ على الله عز وجل في شيء من خصائصه، كما قال الحارث بن حلزة يذكر المنذر الملك يقول وهو الرب والشهيد على يوم الحيارين والبلاء بلاء، أطلق عليه على المنذر بأنه الرب، وهذا لا يسوء ولا يصح بحال من الأحوال. بعد ذلك نقول هذا الاسم الكريم من أين اشتق؟ حين عرفنا أن الأسماء مشتقة، اسماء الله عز وجل، فمن أين اشتق؟ بعض العلماء يقولون هو مشتق من التربية للشيء وتنميته وتبليغه إلى كماله، لأن التربية هي تبليغ الشيء إلى كماله بالتدريج شيئا فشيئا، لا تكون التربية دفعة واحدة، وإنما تكون على أحايين وعلى مراحل. وبعض أهل العلم يقول هو مأخوذ من ربه يربه، فهو صفة مشبهة، فإذا قلنا إن معنى الرب أنه هو المدبر لخلقه وأنه هو المربي لهم، يكون صفة ذات ولا صفة فعل؟ صفة فعل. وإذا قلنا بأن الرب هو المالك والسيد، يكون صفة ذاتية. ولهذا إذا سألناكم سؤالا، صفة الربوبية هل هي من الصفات الذاتية ولا الصفات الفعلية؟ نقول هذا فيه تفصيل، فإذا نظرنا إلى بعض المعاني المندرجة تحتها قلنا إنه صفة فعل، وإذا نظرنا إلى المعاني الأخرى قلنا إنها صفة ذات. وبهذا نعلم أن الصفة قد تكون صفة ذات من وجه وصفة فعل من وجه. وبهذا يعلم طالب العلم أيضا التروي والتفصيل في الأمور. والإنسان أيها الإخوان كلما ازداد علما اتسع عقله ومداركه، فلا يطلق الأحكام جزافا من غير تفصيل، وهذا الذي يسبب كثير من الإشكالات. وابن القيم رحمه الله يقول فعليك بالتفصيل والتبيين، فالإطلاق والإجمال دون بيان قد أفسد هذا الوجود وخبط الآراء والأذهان كل أواني. وكثير من الخلاف الذي يقع والشر بين الناس إنما يكون بسبب إطلاق الأحكام المجملة العامة في المواطن التي تحتاج إلى تفصيل، المالك والسيد، فيكون صفة ذات بهذا الاعتبار. اسم الرب أعلق بالاستعانة، إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد ما هو الاسم الذي يكون ألصق بها؟ الله. وإياك نستعين بالرب، لأن من معاني الربوبية استاء العون، فهو من أخص معاني الرب، لأنه المالك المدبر القائم بما يصلح الخلق. ولهذا، وهذا جواب لمسألة لربما ترد في ذهن الإنسان، لماذا أكثر الأدعية في القرآن أدعية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ربنا ربي؟ ليه؟ ليه ما يقول يا إلهي؟ أليست الألوهية والله والاسم الأعظم؟ لماذا لا يقولون يا الله يا إلهي إلهنا؟ ليه يقولون ربنا ربي؟ إني أسكنت من ذريتي، ربنا فتقبل دعاء. ليه أكثر دعاء الأنبياء الأدعية اللي في القرآن مع ذكر اسم الرب؟ نقول بأن هذا الاسم الكريم تضمن هذه المعاني، الملك والتدبير وما إلى ذلك، فإذا يصلح أن ينادى به وأن يدعى به ليحصل العطاء والنصر والتمكين والرزق والهداية وما أشبه ذلك، لأن هذه من معاني الربوبية. يصرف أحوال مملكته ويصرف المربوبين ويقلبهم كيف شاء سبحانه وتعالى. وهذا المعنى نبه عليه شيخ الإسلام تقي الدين رحمه الله، ونبه عليه الشاطبي أيضا في كتاب الموافقات. فالعبد حينما ينادي ربه ويرفع يديه، فهو إما أن يكون له رغبة وإما أن يكون راهبا من أمر من الأمور، فهو يطلب ما يصلح شأنه فيقول ربي، فالرب هو الذي يحفظه ويكلأه، والرب هو الذي يعطيه ويغنيه ويشفيه إذا مرض، وهكذا. إذن الحمد لله هذا الاسم الكريم كما سبق يتضمن غاية العبد ومصيره ومنتهاه ما خلق له وما فيه صلاحه وكماله، وهو عبادة الله. والثاني رب العالمين يتضمن إيش؟ خلق العبد ومبتداه، وهو أنه يربه ويتولاه، مع أن الثاني يدخل في الأول دخول الربوبية في الإلهية، لأن بينهما ملازمة أو تضمن، هي تتضمن الربوبية والربوبية تستلزم الألوهية كما لا يخفى. إذا كان الله عز وجل هو المربي لخلقه، فما هذه التربية لهم؟ هذه التربية تكون بأمور، تربية خلقية يكون بها النمو، النمو الآن حينما يخلقهم الله عز وجل في بطون أمهاتهم خلقا من بعد خلق، يكون نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم بعد ذلك يكون خلقا آخر، هذه ليست تربية؟ وهكذا حينما ينقلهم من طور إلى طور، من الطفولة إلى الشباب إلى الكهولة وهكذا، فيدخل فيها التربية الخلقية تخليقهم، ويدخل فيها التربية أيضا الفطرية. ما ترون الطفل يخرج من بطن أمه ويلتقن الثدي؟ هذه تربية فطرية. بل إن العلماء المختصين بهذه الأمور يقولون بأن الطفل يعرف أمه بعد 6 ساعات من ولادته عن طريق الرائحة. يقولون أثبت العلم والتجارب أن الطفل يعرف أمه بعد 6 ساعات من الولادة، وبالتالي لا تتخيل ولا تتصور كم يحصل له من المعاني حينما يرضع ثدي أمه أو تضمه إلى صدرها أو يكون في حجرها. فهذه هداية فطرية حينما يلتقم الثدي، يربيهم هذه الهداية. أحد العامة رأيته مرة في غاية العجب والاندهاش والاستغراق في التأمل بعظمة الله عز وجل، فسألته عن هذا فقال عنده بقر، يقول فوقفت رأيت البقرة على وشك الوضع، يقول فاتكأت على الجدار وجلست أنظر، يقول فهالني ما رأيت. قلت ماذا رأيت؟ قال بمجرد ما خرج من بطنها التقم ثديها. من علمه؟ هذه هداية فطرية، الله عز وجل هو الذي علمه. فالله يلهم وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. الله عز وجل يلهمهم، يلهمهم هذه الأشياء. الضأن الصغير الذي ولد للتو إذا رأى الذئب ما الذي يحصل له؟ يتجمد في مكانه. من علمه أن هذا من أعدائه أو من ألد أعدائه؟ الحمار بمجرد ولادته إذا رأى الأسد تصلب في مكانه. ما الذي علمه أن عدوه رقم واحد هو الأسد وأن الفريسة المفضلة للأسد هي الحمار؟ من علمه؟ من علمه؟ العلماء ابن القيم وابن الجوزي وغير هؤلاء يذكرون أشياء عجيبة جدا. من علمه؟ العسل يوضع في إناء وفي حوض في داخله ماء، طشت مثلا في ماء حتى لا يأتي النمل إلى وعاء العسل، ماذا تصنع النملة؟ تصعد الجدار ثم تصير إلى السقف، فإذا صارت في مقابل تماما العسل ألقت بنفسها على العسل تموت ما يهمها، المهم أنها تتلذذ بالعسل وتأكل. من علمها؟ انظروا إلى ما يذكره العلماء في النحل وعجائب النحل، أشياء غريبة جدا. وقد حدثني بعض الإخوان الذين يربون النحل أشياء هائلة، يطول الكلام بوصفها. الثعلب إذا أراد أن يصيد الإوز أو البط أو طيور الماء ماذا يصنع؟ يأتي إلى النهر وهي طافية فوقه، فيأتي من الجهة الأخرى فيأخذ مجموعة من القش والحشيش ويلقيها في الماء فتمر بجانب هذه الطيور فتفزع في البداية، ثم تنظر فتجد أنها مجرد أعشاب وقش وحشائش، ثم يرسل الدفعة الأخرى بعد قليل، ثم يرسل الدفعة الثالثة، وفي الدفعة الرابعة ينزل تحتها فيتنظر إليه لا تعبأ بها، ثم بعد ذلك يصطاد ما شاء، يأخذ برجلها ويفترسها بهذه الطريقة. من علمه؟ من علمه؟ هذه أشياء عجيبة. من علم القط إذا رأى الفأر في السقف، السقوف في الأول من الخشب، يجلس يستلقي على ظهره ثم يحرك يديه ورجليه حرب نفسية فيسقط الفأر على هذا القط فيمسكه. من علمه أنه يفعل هذه الحركة ويفعلها كل قط؟ من لقن القطط هذه الأشياء؟ فأقول أيها الإخوان هذه من تربية الله تبارك وتعالى، الهداية الفطرية التي هدى خلقه سبحانه وتعالى بها. ومن تربيته سبحانه وتعالى أنه هداهم الهداية الشرعية، علمهم ما يحل وما يحرم، علمهم ما يليق وما لا يليق، علمهم الحلال والحرام، أمرهم ونهاهم، هذه هداية شرعية. ومن ذلك أيضا أنه هداهم هداية معيشية بتسخير ما في الكون لهم. الجمل الكبير يقوده الطفل الصغير، سخر لهم هذه الأشياء، يأتي هذا النحل ويضع هذا العسل فيأتي الإنسان ويأخذ العسل، تأتي هذه الأبقار وغيرها من الدواب التي يؤخذ منها الحليب منقادة طائعة للإنسان من أجل أن يأخذ منها هذا اللبن. سخر الله عز وجل هذه الأشياء جميعا. هذا الثور الكبير الضخم يقود هذا المحراث ويذهب ويجي في عمل رتيب ممل يوما كاملا، وهذه الدواب الكبار يركبها الإنسان ويحمل عليها الأمتعة ويصل بواسطتها إلى بلد لا يبلغه إلا بشق الأنفس. من سخرها له؟ سخر لنا ما في هذه الأرض. وهناك أشياء إذا تأملتها تقول عجيب كيف اكتشفها الناس، من ألوان الأمور التي يستعينون فيها بالطب، الطب القديم، وألوان الأمور التي يستعملونها للزينة مما لا يعرفه المعاصرون، وألوان الأمور التي ينتفعون بها في بنائهم وعمارتهم وما يحتاجون إليه في كل شأن من شؤونهم. أحيانا تقول بعض الأمور تستعب، هل علمهم الجن أو من علمهم أن هذا الشيء اللي في قعر البحر يصلح إذا خلط مع كذا لعلاج كذا؟ من علم؟ كيف عرفوا ذلك؟ أمور هائلة وعجيبة إذا قرأت في كتب الطب القديمة، أو الأمور التي كانوا يصنعون بها الزينة، أشياء لا تخطر على البال ولا تدور في الخيال. ولو جلست أحدثكم عن أمثلة منها لطال بنا المجلس. إذن هذه أربع ألوان من ألوان تربية الله عز وجل لخلقه، وبهذا أيضا يتبين لنا وجه تعقيب الربوبية بالرحمة. رب العالمين الرحمن الرحيم، فهي ربوبية مبنية على ماذا؟ على الرحمة، ليست مبنية على العسف والقهر. انظر إلى بني إسرائيل كيف ينظرون للرب الملك المعبود جل جلاله، وانظر كيف تؤثر العقائد الفاسدة على أصحابها. قرأت في بعض الكتب قديما أن الله عز وجل لما أهبط آدم وكانت ذريته قد انحصروا في مكان معين في بابل، يقولون فأرادوا أن يجتمعوا، شوف الكذب على الله عز وجل وسوء الظن بالله، أرادوا أن يجتمعوا فلا يتفرق أحد منهم في البلدان والأرض لئلا تتفرق ألسنتهم فيحصل التفرق بعد ذلك بينهم، فقالوا هيا بنا نجتمع. فلما علم الرب ذلك قال هيا فلنبلبل ألسنتهم، فسميت بابل. يقولون فتفرقوا شذر مذر، فافترقت لغاتهم فصاروا شعوبا وأمما متقطعة في الأرض. انظر كيف ينظرون إلى الرب سبحانه وتعالى. نقول لا، هذه عقيدة باطلة فاسدة. ربوبية الله مبنية على الرحمة، ورحمته غمرت كل شيء، وكل ما في هذا الكون إنما يقوم برحمته جل جلاله، ولو خلا منها طرفة عين لهلك وما كان له بقاء. وبهذا نعلم أيضا أن ربوبية الله عز وجل لخلقه على نوعين: ربوبية عامة وهي خلقه له وملكه إياهم وتدبيره الكوني ورزقه وهدايتهم لمصالحهم في دنياهم، وهذه شاملة لجميع المخلوقين. والنوع الثاني الربوبية الخاصة لأهل ولايته بهدايتهم إلى الإيمان والعلم النافع، والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، فهو ينقلهم من هداية إلى هداية ومن ألطاف إلى ألطاف، فهو يربيهم هذه التربية ويرشدهم ويوفقهم إلى فعل الخيرات وترك المنكرات، كما أذل أقواما وهانوا عليه فتركهم يتمرغون بأوحال المعصية والكفر والنفاق. رب ماذا؟ رب العالمين. والعالمين على ما يقوله بعض أهل العلم جمع عالم، يقولون لا واحد له من لفظه. والعالم ما معناه؟ يقولون هو اسم لأصناف الأمم، الطيور عالم، والآدميون عالم، وهكذا كل صنف فهو عالم، وكل أهل زمان عالم. تقول في عالمنا اليوم، يعني العالم الذي يعاصرنا يعيش في هذا الوقت، فالعالم كل موجود سوى الله تبارك وتعالى فهو عالم. ولماذا جمع العالمين؟ ليشمل الجميع، جميع هذه الأجناس، فيشمل جميع المخلوقات في السماوات وفي الأرض وما بينهما، من الملائكة عالم، عالم الجن والشياطين، عالم الجمادات وغيرها، فالله رب ذلك ومليكه. وبعضهم يقول إنه اسم جمع وليس جمعا للعالم، يعني العالمين. وما تفسيره في القرآن؟ نقول خير ما يفسر به القرآن القرآن، أليس كذلك؟ فهذا فرعون سأل موسى صلى الله عليه وسلم قال وما رب العالمين؟ فقال رب السماوات والأرض وما بينهما. فإذا جاء التفسير في القرآن فلسنا بحاجة إلى البحث عنه في كلام أهل اللغة مثلا. إذن ما المراد بالعالمين؟ رب العالمين، رب السماوات والأرض وما بينهما. وهذه اللفظة العالمين من أين اشتقت؟ بعض أهل العلم يقولون مأخوذة من العلامة، كيف يقول لأنه علم دال على وجود خالقه وصانعه ووحدانيته، فكل ما في الوجود من المخلوقات علامة على وجود الله وكماله بذاته وصفاته، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. وبعض أهل العلم يقولون العالمين مأخوذ من العلم، وهذا بعيد. ما الذي حملهم على ذلك؟ يقولون باعتبار أن الله خلق هذه المخلوقات عن علم فهي صادرة عن العلم، أو أن عندها ما يخصها من العلم، ولكن هذا فيه نظر. ولاحظ دخول ال على هذه اللفظة على العالمين، فيتدل على إيش؟ على الاستغراق والعموم والشمول، فهو يشمل كل فرد من أفراد هذه الأجناس، كما يشمل كل جنس منها. وتلاحظون أن هذا الجمع العالمين إنما يستعمل فيما يعقل ولا لا؟ الآن العقلاء ما لها صيغ في الجموع تخصها، وغير العقلاء لها صيغ. الآن إذا أردت أن تتكلم عن سجود الجمادات ماذا تقول؟ تقول النجوم ساجدة والأشجار ساجدة والجبال ساجدة. وإذا قلت العقلاء تقول الناس ساجدة، تقول الناس ساجدون، والشمس والقمر رأيتهم لي، ما قال ساجدة هذه المرة، لماذا؟ قال رأيتهم لي ساجدين. خلاف القاعدة، وهو أنه لما أضاف إليهم فعلا من أفعال العقلاء وهو السجود، الشمس والقمر لما فعلت فعلا هو من أفعال العقلاء استعمل معها هذه الصيغة، أو لأنها إيش؟ فالحاصل أن هذا الآن العالمين يدخل فيه الجمادات ولا لا، والحيوانات والطيور، فلماذا جمعها بهذه الصيغة؟ باعتبار تغليبا للعقلاء، لأنهم هم الأشرف، فالعالمين يدخل فيها الملائكة ويدخل فيها الآدميون، إضافة إلى الحيوانات والجمادات. طيب، فالعقلاء من الآدميين والجن هم المعنيون بالتكليف. وقوله رب العالمين يدل على إثبات صفة العلم الشامل والقدرة التامة. ليه؟ لأن ذلك من مقتضى ربوبيته للعالمين وخلقه لهم، أن يكون عالما بهم وأن يكون ذا قدرة تامة نافذة فيهم، كما قال الله عز وجل: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. ليه؟ قال: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. أخبرنا بذلك لنعلم أن قدرته نافذة وأن علمه محيط، من ما دون العرش إلى الأرض السابعة، أمره نافذ وقدرته تامة وعلمه شامل. فمن كسر فليلجأ إلى الله عز وجل أن يجبر كسره وأن يقوي ضعفه، ومن خذل فليلجأ إلى الله عز وجل أن يقوي ظهره وأن ينصره. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. كما أن ذلك يدل على أن الله هو الأول الذي ليس قبله شيء. من أين؟ إذا كان هو رب العالمين وكل ما سوى الله فهو عالم وهو رب خالقهم، فمعنى ذلك أنه هو الأول الذي ليس قبله شيء. الرحمن الرحيم، تكلمنا عن معنى الرحمن والرحيم في الكلام على البسملة، لكن نريد أن نعرف المناسبة بين إيراد الرحمن الرحيم بعد ذكر رب العالمين. ذكرت شيئا من ذلك قبل قليل، ويمكن أن يقال لما كانت مرتبة الربوبية لا تستجمع الصلاح إلا بالرحمة، ما تتم إلا بالرحمة، ربوبية من غير رحمة ناقصة، لا تستجمع الصلاح إلا بالرحمة، أتبع ذلك بصفتي الرحمن الرحيم، فربوبية الله مبنية على الرحمة. ومن هذا يؤخذ أيضا أن تربية الله تعالى لخلقه، وهذا معنى الربوبية، أنه يربي خلقه، ليس بناء على حاجة لهؤلاء المخلوقين، وإنما فعل ذلك رحمة بهم وإحسانا إليهم. ويؤخذ منه أيضا إرادة الرحمة بعد الربوبية، الربوبية هل يخرج منها شيء؟ رب العالمين. يؤخذ منها أن هذه الرحمة واسعة، وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء، لأنها تعلقت بكل مخلوق، ورحمتي وسعت كل شيء، فذكرت الرحمة عقب الربوبية
فكما أنه لا يخرج عن ربوبيته شيء فكذلك رحمته لا يخلو منها أحد. ولهذا قرن الله بين اسمه الرحمن وبين الاستواء على العرش فقال الرحمن على العرش استوى، استوى بأوسع الأوصاف على أوسع المخلوقات. واضح؟ وهذه الأسماء الثلاثة الله والرب والرحمن هي التي يحصل بها الاجتماع والانقسام والافتراق. هم مجتمعون بإيش؟ تجمعهم ربوبيته ورحمته العامة. وما الذي يفرق بينهم؟ ما الذي يفرق بينهم؟ الألوهية. فانقسموا في ذلك، فمنهم من عبد الله عز وجل وتوجه إليه فألهه وحده لا شريك له، ومنهم من خرج عن ذلك فأله غيره وصرف العبادة للمعبودين سوى الله تبارك وتعالى. الدين والشرع والأمر والنهي مظهره وقيامه من صفة الألوهية، والخلق والإيجاد والتدبير والفعل من صفات الربوبية. طيب، الجزاء والثواب والعقاب من مقتضيات إيش؟ الملك. الملك، فالله أمر الخلق بألوهيته ووفقهم وهداهم وأضلهم بربوبيته وأثابهم وعاقبهم بملكه وعدله، فهم يؤلهونه تأليه منهم له، والربوبية منه لهم، والرحمة سبب واصل بينهم وبينه، يرحمهم ويلطف ويلطف بهم. طيب، لماذا قدم الرحمن الرحيم على مالك يوم الدين؟ يمكن أن يؤخذ من هذا أن نستنبط، والله أعلم، نستنبط منه معنى، وهو أن رحمته سبقت غضبه. إن رحمتي، كما في الحديث المخرج في الصحيحين، إن رحمتي سبقت غضبي. حينما أعلمنا الله عز وجل أنه رحمن رحيم فبذلك تنجذب القلوب، أليس كذلك؟ تنجذب القلوب إليه لأنه يرحم، والقلوب إنما تركن إلى من يلطف بها، وهذا اللطف من مظاهر الرحمة ومن مقتضياتها ولوازمها وآثارها. طيب، فأعقب ذلك بذكر الدين وهو الجزاء، فكأنه جمع لهم بين الترغيب والترهيب. فكما أن القلوب تنجذب إليه لأنه رحيم، فكذلك هو يجازي كلا بعمله. فينبغي على الإنسان أن يرعوي وأن يحاسب، وأن الظالم يراجع نفسه ويقصر عن مظلمته، فتنجذب القلوب بالأول ويحصل ارتداعها بالثاني، وهذا كقوله نبع عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. هذا ما يتعلق بالرحمن الرحيم. مالك يوم الدين، مالك يوم الدين ما العلاقة؟ لماذا ذكر مالك يوم الدين بعد ما قبله من قوله الرحمن الرحيم؟ يمكن أن يقال لما كان هذا الرب تبارك وتعالى المنعوت بالرحمة قد لا يكون من نعت بالرحمة مالكا أو ملكا، وكانت الربوبية لا تتم وتكتمل إلا بالملك أو الملك المفيد لتمام التصرف، وكان المالك قد لا يكون ملكا ولا يتم ملكه إلا بالملك المفيد للعزة المقرون بإلهيته أتبع ذلك بمالك. فذكر الربوبية وذكر الرحمة، وقلنا إن كمال الربوبية يكون بكمال الرحمة، ربوبية مبنية على الرحمة، لكن قد يكون مربيا لغيره لكن لا يكون ملكا، أليس كذلك؟ قد يكون مربيا لغيره لكن لا يكون مالكا، فذكر الملك وذكر الملك، مالك يوم الدين وملك يوم الدين على القراءتين المتواترتين. قراءة الجمهور ملك يوم الدين، فهو الملك المدبر المتصرف في مملكته أو في ملكه، وفي القراءة الأخرى قراءة عاصم والكسائي وخلف ويعقوب مالك يوم الدين، ومعناها أنه يملك الحكم بينهم وفصل القضاء. فانظر الآن، هل هذه صفة ذات أو صفة فعل؟ ماذا نقول؟ نقول على قراءة ملك صفة ذات ومالك صفة فعل، مالك صفة فعل. طيب، ما معنى الملك ملك يوم الدين؟ القراءة المشهورة قراءة الجمهور، هذه الكلمة ترجع إلى معنى القوة في الشيء، قوة في الشيء وصحة. تقول ملك الإنسان الشيء يملكه ملكا، والاسم الملك، تقول هذا ملك لي لأن يده فيه قوية صحيحة، ما أخذه بطريق ملتوية، ما سرقه، ما غصبه. فالملك ما ملك من مال، فملك مشتق من وين؟ من الملك، وهو الشد والربط. ومنه قول قيس ابن الخطيم ملكت بها كفي، يتكلم عن الحربة: ملكت بها كفي فأنهرت فتقها، يرى قائم من دونها ما وراءها. يقول كما يقول الزهارين، يقول: إذا طعنت جرها، إذا طعنت جرها، لا تطعن طعنة كالنخس اليسير، طعنت اطعن طعنا قويا. فهذا يقول بأنه حينما يضرب بالرمح أو بالحربة أو نحو ذلك، يقول إنه يفتق هذا المطعون فتقا يرى القائم دونه ما وراءه من شدة الطعنة والفتق الكبير الذي يوجد بسببها. بعد ذلك أقول هنا سؤال: الله عز وجل قال مالك يوم الدين ومالك يوم الدين، وهل جاء يوم الدين الذي هو يوم القيامة؟ لا. فكيف عبر بذلك في شيء لم يأتي بعد لتحقق وقوعه؟ فمالك اسم فاعل، من ملك يملك، واسم الفاعل في كلام العرب قد يضاف إلى ما بعده وهو بمعنى المستقبل. تقول: فلان مسافر غدا، أنا مسافر غدا، هل توصيني بشيء؟ مسافر يعني سوف أسافر. هذه الأسماء الأربعة: الله، رب، الرحمن، الرحمن الرحيم، مالكي.
أيها الإخوة، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.
بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو
14626.